قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة.
يعني يذم في هذا الباب رجلان، الأول رجل استبانت له السنة وقف على الحديث مثل ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال عرفوا الإسناد وصحته، فيترك الحديث، يترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه أخذا بكلام متبوعه أو لزوما للمذهب الذي هو عليه مع وقوفه على الحديث وثبوت الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يذم. والآخر الذي يذم هو الذي يعرض عن أصلا الأحاديث، يعرض عنها ولا يقبل عليها ولا يحرص على سماعها ولا يعبأ بها، أيضا هذا يذم في إعراضه عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شخص تبع مذهبا من المذاهب المتبوعة في الأحكام ولم يستبن له الحديث فهذا لا يذم إلا إذا استبان له الحديث، فهو يذم إما لإعراضه عن الحديث إذا استبان له أو لإعراضه عن الحديث أصلا في دراسته وتعلمه والتفقه في معرفة الأحكام من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية. أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعوة إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي لكتاب الله. قيل: إذا كان قول الرسول يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي، فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وقال الربيع: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال: إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية، سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى.
نعم.
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد وفي كلام أحمد إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم، إنما المذموم المنكر الحرام الإقامة على ذلك بعد بلوغ الحجة. نعم، وينكر الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإقبال على تعلم الكتب المصنفة في الفقه استغناء بها عن الكتاب والسنة.
يعني يذم في هذا الباب رجلان: الأول رجل استبانت له السنة، وقف على الحديث، مثل ما جاء في كلمة الإمام أحمد رحمه الله، قال: عرفوا الإسناد وصحته، فيترك الحديث، يترك كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض عنه أخذا بكلام متبوعه أو لزوما للمذهب الذي هو عليه، مع وقوفه على الحديث وثبوت الحديث عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يذم. والآخر الذي يذم هو الذي يعرض عن أصلا الأحاديث، يعرض عنها ولا يقبل عليها ولا يحرص على سماعها ولا يعبأ بها، أيضا هذا يذم في إعراضه عن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أما شخص تبع مذهبا من المذاهب المتبوعة في الأحكام ولم يستبن له الحديث فهذا لا يذم إلا إذا استبان له الحديث، فهو يذم إما لإعراضه عن الحديث إذا استبان له، أو لإعراضه عن الحديث أصلا في دراسته وتعلمه والتفقه في معرفة الأحكام من أحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
بل إن قرأوا شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما يقرؤون تبركا لا تعلما وتفقها، أو لكون بعض الموقفين وقف على من قرأ البخاري مثلا فيقرؤونه لتحصيل الوظيفة لا لتحصيل الشريعة، فهؤلاء من أحق الناس بدخولهم في قول الله تعالى وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، وقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى قوله ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فإن قلت فماذا يجوز للإنسان من قراءة هذه الكتب المصنفة في المذاهب؟ قيل يجوز من ذلك قراءتها على سبيل الاستعانة بها على فهم الكتاب والسنة وتصوير المسائل، فتكون من نوع الكتب الآلية، أما أن تكون هي المقدمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه المدعوة إلى التحاكم إليها دون التحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن ذلك مناف للإيمان مضاد له، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان التحاكم عند المشاجرة إليها دون الله ورسوله، ثم إذا قضى الله ورسوله أمرا وجدت الحرج في نفسك، وإن قضى أهل الكتاب بأمر لم تجد فيها حرجا، ثم إذا قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر لم تسلم له، وإن قضوا بأمر سلمت له، فقد أقسم الله تعالى سبحانه وهو أصدق القائلين بأجل مقسم به وهو نفسه تبارك وتعالى أنك لست بمؤمن والحالة هذه. وبعد ذلك فقد قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، على أن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنة، فكلام أحمد الذي ذكره المصنف كاف عن تكثير النقل عنه. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وفي روضة العلماء سئل أبو حنيفة رحمه الله إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه، قال اتركوا قولي لكتاب الله. قيل إذا كان قول الرسول يخالفه، قال اتركوا قولي لخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال اتركوا قولي لقول الصحابة. فلم يقل هذا الإمام ما يدعيه جفاة المقلدين له أنه لا يقول قولا يخالف كتاب الله، حتى أنزلوه بمنزلة المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وروى البيهقي في السنن عن الشافعي رحمه الله أنه قال إذا قلت قولا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي فما يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. وقال الربيع سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وتواتر عنه أنه قال إذا صح الحديث أي بخلاف قولي فاضربوا بقول الحائط. وقال مالك رحمه الله كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلام الأئمة مثل هذا كثير، فخالف المقلدون ذلك وجمدوا على ما وجدوه في الكتب المذهبية سواء كان صوابا أم خطأ، مع أن كثيرا من هذه الأقوال المنسوبة إلى الأئمة ليست أقوالا لهم منصوصا عليها، وإنما هي تفريعات ووجوه واحتمالات وقياس على أقوالهم. ولسنا نقول إن الأئمة على خطأ، بل هم إن شاء الله على هدى من ربهم، وقد قاموا بما أوجب الله عليهم من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته، ولكن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما العذر في اتباعهم وترك اتباع الذي لا ينطق عن الهوى.
نعم.